باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس يعقوب الإصحاح الأول من أول الآية 2: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان إنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المبتدع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كظهر العشب يزول. لأن الشمس أشرقت بالحر فيبست العشب فسقط ظهره وفنى جمال منظره، هكذا يزول الغني أيضا في طرقه. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تذكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. أفكركم آخر مرة كنا خدنا مقدمة في رسالة القديس يعقوب، وبدأنا في الإصحاح الأول من الآية الأولى لغاية الآية 3، وعرفنا من كلام القديس يعقوب إن إحنا معرضين لتجارب سماها تجارب متنوعة، تجارب لازم هندخل فيها، الله يلزم الإنسان بالدخول فيها، زي ما قيل عن التلاميذ: ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة وفي السفينة هاج عليهم البحر. فدي تجارب الله يلزم الإنسان بالدخول فيها. التجارب دي الشرط بتاعها إنها ملهاش أي علاقة بخطية في حياة الإنسان. التجارب دي زي المرض، زي الظلم، زي صيت رديء، زي ما حصل مثلا مع القديس أبو مقار، أو قد تكون التجارب دي نتيجة تمسك بوصية ربنا، زي ما حصل مثلا مع الثلاث فتية اللي قال عنها القديس بطرس في رسالته: إن تألمتم من أجل البر، من أجل تمسككم بالسلوك في البر أو السلوك بوصايا ربنا. طيب التجارب دي موقفنا منها إيه؟ قال لنا القديس يعقوب: احسبوه كل فرح، مش بس تفرحوا، بل كل الفرح، منتهى الفرح، كمال الفرح. وعرفنا أن في فرق ما بين الفرح وما بين السعادة، كان يبقى شيء مش منطقي لو قال احسبوها كل السعادة لما تقعوا في تجارب متنوعة، لأن عرفنا السعادة هي حالة نفسية داخلية للإنسان بتتوقف على الظروف اللي حوالين الإنسان، على الحياة اللي بيحياها الإنسان، فهو ما قالش السعادة، لكن قال الفرح، لأن عرفنا أن الفرح هو إدراك روحي مبني على كلمة الله. احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. طب ليه قال دي تسمها القديس يعقوب؟ هي لأجل امتحان إيمانكم. التجارب دي تسمها امتحانات للإيمان، وكلمة امتحان ليها معنيين. المعنى الأول امتحان، زي التلميذ ما بيدخل الامتحان، التلميذ لما بيدخل الامتحان بيبقى هدف الامتحان ان التلميذ يتفقى، فعرفنا ان التجارب دي ترقي الايمان، ترفع الانسان درجه في مستوى الايمان. اختبروا انفسكم هل انتم في الايمان. نختبره ازاي؟ مش حاجه اسمع ايه انا اؤمن بالتجسد، اؤمن بلاهوت المسيح، لا، اختبروا او جربوا انفسكم هل انتم في الايمان بالامتحانات اللي الانسان يدخل فيها. دي ترفع مستوى الإيمان ما بين واحد وما بين آخر. أو ممكن أخذنا كلمة امتحان بمعنى كلمة تزكية، زي إنسان معاه جوهرة عايزين نختبر الجوهرة دي، هل دي جوهرة حقيقية أم جوهرة زائفة. الكنز بتاعنا هو الإيمان، لأن بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. طيب إيه الضمان إن الإيمان بتاعي صح؟ الإيمان العملي. قال تزكية الإيمان، زي ما الذهب، زي ما الجواهر، زي ما الحاجات الغالية بتمتحن بالنار، هكذا تزكية إيماننا بتمتحن بالتجارب. ده كان الحديث اللي احنا اتكلمنا فيه آخر مرة. نكمل عند ذات الآية لما يقول لنا القديس يعقوب: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. مش دي تبدو إنها بتتعارض مع الصلاة اللي علمها لنا ربنا يسوع، إن إحنا كل مرة بنصلي نقول ربنا لا تدخلنا في تجربة. منين بنصلي بحسب ما علمنا السيد المسيح إن إحنا نقول ربنا ما تدخلناش في تجربة؟ ومنين القديس يعقوب هنا بيقول احسبوه كل فرح لما تيجي التجربة؟ يبدو إن في تعارض. لا، في الحقيقة وما فيش تعارض، لأنه في فرق في المعنيين. التجارب بتاعة القديس يعقوب زي ما قلنا هي امتحانات، هي اختبارات، هي تزكية للإيمان. التلميذ الشاطر يفرح بالامتحان، أصح الامتحان في قلق، في خوف، في حرمان من أمور كثيرة، لكن هو يعلم أن الامتحان ده حيرقيه. هكذا بالنسبة لامتحانات الإيمان اللي اتكلم عنها القديس يعقوب. أما ما نصليه في الصلاة الربانية لا تدخلنا في تجربة، التجارب اللي هي من إغراءات الخطية، بنقول يا رب ما تسمحش ان احنا نتحط تحت اغراء الخطيه لالا نضعف. لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر. الشيطان اللي بيحاول يزين لينا الخطيه ويستغل الشهوه اللي كائنه في اجسادنا، بنقول يا رب نجينا من التجارب دي، ما تدخلناش في التجارب دي. ده المعنى الاول. المعنى الثاني نقدر نقول ان التجارب اللي بتكلم عنها القديس يعقوب هي تجارب بسبب الإيمان. في إيمان وربنا عايز يزكي الإيمان دوت، عايز يعليه، عايز يرقيه، فدي تجارب بسبب الإيمان. أما التجارب اللي نقول لربنا نجينا منها، التجارب اللي تشككنا في الإيمان، نقول يا رب ما تسمحش أن تيجي تجربة تخلي ثقتنا فيك، إيماننا بيك، تمسكنا بيك يضعف. فما فيش تعارض ما بين كلام القديس يعقوب وما بين الصلاة اللي علمها لنا ربنا يسوع. لكن هنا بقى يجي سؤال. احنا قلنا التجارب سواء كانت امتحانات او سواء كان تزكية للإيمان، هو ربنا مش عارف الإيمان بتاعنا علشان كده بيمتحن. يعني قلت لكم تزكية الإيمان يعني انا معايا جوهرة، انا فاكر الجوهرة اللي معايا دي جوهرة سليمة. طب ايه الضمان تدخل في النار تبان ان كانت دي ذهب ولا صفيح بيلمع؟ فدي تجارب علشان تختبر الإيمان، عشان يبان معدن الإيمان الحقيقي، عشان يبان إن كان عندي إيمان ولا ما عنديش. طيب هو ربنا مش عارف، هو ربنا فاهم إن كان أنا دوت إيمان حقيقي ولا دوت إيمان زائف. إيه حكمة ربنا من إنه يدخلنا في التجارب دي علشان يختبر الإيمان؟ أولا أحباء، المعنى البسيط نقدر ناخده بالنسبة لنا إنه مرات كتير الإنسان بيبقى مخدوع في نفسه. هو ربنا عارف، بس في الحقيقة أنا ببقى مش عارف. أنا فاكر نفسي إن أنا عندي إيمان. الإنسان يسعى طول حياته لأجل إيه؟ لأجل الكنز ده، كنز الإيمان. وكل ما بنمر به في الحياة الغاية منه إن الإيمان بتاعنا يزيد. وكل خبرات الماضي في كل معاملات الله في الضيق وفي اليسر، كل دوت علشان يزود مستوى الإيمان بتاعنا. فبقى الإيمان هو الكنز اللي إحنا بنكنزه لنفسينا من كل اختبارات الحياة اللي مرينا بيها حلوة أو مر. فده أغلى حاجة. مرات كتير بيبقى الإنسان مخدوع في نفسه، أنا فاكر نفسي إن أنا عندي إيمان، الإيمان العملي دوت. فيسمح ربنا بالتجربة علشان زي ما قال القديس بولس، بس طبعا مع الفارق، بولس لما كان بيتكلم إن في أساس وبنبني عليه، لينظر كل واحد كيف يبني عليه، خشب أو عشب أو قشر. طبعا بولس ما بيقصدش هنا اختبار الإيمان بقدر ما كان يقصد في الرسالة أعمال الخدمة اللي بيعملها الإنسان. في واحد بيبني قش وفي واحد بيبني دهب، فالنار تمتحن عمل كل واحد. لكن انا اقدر اخد المعنى بقى للايمان، ان انا بقول ان انا عندي ايمان. طيب انا مخدوع في نفسي، انا اللي عندي دوت قش بس انا مش عارف. اديكم مثل بسيط. انا بؤمن بصلاح الله. نسال اي واحد مسيحي: انت مؤمن ان الله صالح؟ احمد الله لأنه صالح وإن إلى الأبد رحمته. ليأكل بيت إسرائيل إنه صالح وإن إلى الأبد رحمته. يأكل بيت ده صالح، ده ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. طب ده مش كلام؟ دي جوهرة إيماني بصلاح الله، دي جوهرة. طب هل ده إيمان حقيقي؟ أنا بقول عن نفسي أنا فعلا أنا متأكد أن الله صالح. طيب يجي ربنا يختبر الإيمان دوت، مش علشان هو مش عارف أنا إيماني صح ولا لا، عشان أنا أعرف نفسي. تيجي اروح داخل في تجربة، فين ربنا؟ وربنا تخلى عني، وربنا ما بيحب. الله الله الله، فين صلاح الله؟ فين صلاح ربنا؟ ده حتى لو أنا شرير. ليس معنى التجربة إن دي ضد صلاح، لأن الصلاح ينعم على الأشرار وعلى الأبرار. الله صالح. صالح يعني إيه؟ يعني يعطي حتى من لا يستحق، لأن في الحقيقة الكل لا يستحق. يبقى ده محك ليا أنا عشان أنا أعرف نفسي. فده نمرة واحد، إيه هدف امتحانات الإيمان؟ الإنسان نفسه. نمرة اتنين، هدف امتحانات الإيمان حتى بقى في العالم الآخر غير المنظور، قال عنها الكتاب ليسكت عدوا ومنتقما. في عدو بيشتكينا وحنقف يوم الدينونة يشتكينا. ربنا يقول للإنسان يا ابني أنا نفسي تدخل في امتحان علشان رأي حاجة أزكيك بيها يوم الدينونة، يوم ما يقف المشتكي ده يشتكيك. هديكوا المثل، أيوب له إيمان، فربنا حب يسكت العدو والمنتقم دوت. طلع الشيطان يقول لربنا عن أيوب إيه؟ قال له ابسط يدك في وجهك يجدف عليك. أنت فاكر أيوب ده يعني متمسك بيك عشان هو كويس ولا عشان أنت صالح؟ ده عشان تديره خير كتير. ربنا يقول لأيوب يا أيوب ممكن ندخل في تجربة امتحان إيمان، تجربة تزكية إيمان. ليه؟ وأنت ربي مش عارف إيمان أيوب؟ لا أنا عارف، رجل بار يتقي الله يحيد عن الشر ليس مثله في الأرض كلها. طب أيوب مش عارف؟ لا أيوب عارف. طب وما إيه سر التجربة؟ قال ليسكت عدوا ومنتقم. بسط ربنا يده في كل هذا، لم يخطئ أيوب إلى الله ولم ينسب إلى الله جهالة. يبقى ده تاني سبب لامتحانات الإيمان. طب هنا هيجي بقى اعتراض، لا طب يبقى الموضوع أساسا تحدي إنجاز. أقول طبعا هو لهوتيا الكلمة غلط، ما بين الشيطان وما بين ربنا، أو بمعنى آخر الموضوع كله يخص ربنا والشيطان. طب إحنا مالنا؟ يعني الشيطان واقف لربنا يقول للناس دول بيعبدوك عشان أنت بتديهم خير، دول مش بيعبدوك لصلاح فيك، مش محبة منهم ليك، دي لأجل عطاياك. يبقى إذن الموضوع هو أصلا موضوع أساسي ما بين الشيطان وما بين ربنا. طب وإحنا نتخد في الرجلين؟ طب إحنا مالنا؟ أقولك يا أحبائي حتة لذيذة، عالمين إن امتحان إيمانكم ينشئ. كلمة ينشئ يعني في حاجة مش فيكو وامتحان الإيمان ده حينشئها فيكو. يبقى إذن الموضوع وإن كان فعلا موضوع يخص الله والشيطان، زي بالظبط يا أحبائي قصة الخلاص. قصة الخلاص في جوهرها الأساسي هو أمر خاص ما بين الله وما بين الشيطان. الله عمل عمل والشيطان أفسد العمل بتاع ربنا، ربنا في فكر وتدبير والشيطان أفسد تدبير الله. فالموضوع في المقام الأول يخص ربنا، لكن الله في جوده وصلاحه كل اللي بيعمله بيعمله للخير. فاللي عمله ربنا دوت أو اللي سمح به ربنا وإن كان بين الله وبين الشيطان، لكنه أنشأ فينا أوجد فينا حاجة، إدراك أكثر لمحبة الله، إدراك أكثر لحكمة الله، إدراك أكثر لأساس تسبيح أبدي في محضر ربنا. أنشأ فينا حاجة، لولا الحرب ديت ما بين ربنا وما بين الشيطان ما كانتش الحاجة دي أنشئت فينا. عشان كده مش من فراغ قال ذهبي الفم مباركة هي خطية أبينا آدم. ليه؟ أنشأت فينا ولينا الخلاص، أنشأت فينا ولينا الخلاص. يبقى تجارب امتحانات الإيمان هي أمر يخص الله والشيطان، أو يعني هو حرب أساسا ما بين ربنا وما بين الشيطان، لكنها تنشئ فينا حاجة. يبقى الموضوع فعلا إحنا لينا يعني مكسب فيه. طب إيه اللي هتنشئ فينا امتحانات الإيمان؟ عالمين إن امتحان إيمانكم ينشئ إيه؟ صبرا. ينشئ صبر يعني الطبيعة البشرية ما فيهاش الحاجة ديت، ما فيهاش الصبر. الطبيعة البشرية ما تعرفش الصبر، الطبيعة البشرية عجولة في كل شيء، عجيب الإنسان قدرته محدودة جدا بل عديم القدرة وعايز كل حاجة بسرعة. الله كلي القدرة، لكن ربنا لما بيشتغل بيشتغل إيه؟ بتأني، بصبر، بطول أناء، صبور ربنا. فدي حاجة مش في الطبيعة البشرية. طب إيه اللي ينشئ في طبيعتنا الصبر؟ امتحان الإيمان. ودي أحبائي صدقوني لو وضعناها قدام أعيننا في كل التجارب اللي بنمر بيها صدقوني مش نفرح بالتجارب، نغبط أنفسنا صدقوني لأننا نكتسب تجارب. ليه؟ طبيعة الإنسان كما هي كل إنسان زهاي، عنده صبر، وأي حاجة تلاقيه يحتد ويغضب ويثور. وأكتر إنسان يتعب في عيشته إنسان ما عنده الصبر، لأن كل حاجة في الحياة يعني فيها معوقات، فيها معوقات. يعني صدقوني بلا مبالغة، لو الواحد مشي من أول الشارع لآخره إن ما كانش عنده صبر هيجد على الأقل سبب أو سببين يخلوه يحتمد، صدقوني بمنتهى الأمانة بقولها لكم. فطبيعة الإنسان زهق، نرفز بسرعة، يتضايق، يحتد، يثور، طب يتعب. يجي ربنا عايز يعلم الإنسان ده الصبر. منين الصبر يا أحبائي؟ أعتقد كلنا جادين في طلب الصبر بالتأكيد، لأن الصبر فضيلة ضرورية للي عايز يسلك في طريق الكمال، طريق القداسة، طريق الحياة الأبدية، طريق كله تعب. إن ما كانش الإنسان صبور مش هيكمل السكة. إن كان الإنسان يريد أن يقتني فضيلة، أي فضيلة، ما فيش فضيلة أحبائي تخلو من جو الصبر، مش ممكن. لو ما عندي الصبر مش هيبقى فيه سلام، مش هيبقى فيه فرح، مش هيبقى فيه حكمة. أحتد، غضب الإنسان لا يصنع بره، لا مش هتصرف بالحكمة. أي فضيلة يا أحبائي لابد الإنسان يبقى عنده طولة بال عشان يقتني، عشان يعيش بالفضيلة. علشان كده بقت فيه يافطة كبيرة في السماء، يافطة كده مكتوب فيها أو عليها هنا صبر القديسين، يعني كلهم صبروا عشان دي، عشان الأبدية. فبقينا محتاجين للصبر. طب يا ريت يا رب، منين الصبر؟ لو بيباع نروح نشتري، لو الصبر ده بيباع نروح نشتري شوية صبر. لا، ما بيباعش الصبر. طب يجي منين؟ التجارب. شوف أحبائي، يعني احنا بنظن ان التجارب بتفقدنا صبرنا. انا انسان ما عنديش الصبر، حد يقول لي لا، حد يعطل ارادتي، حد يعوقني، احتجت خلاص. هو لو ما يعطلنيش انا ابطل احتج. دي الخطيه منشئه لي بالصالح موت، دي التجربه اللي جات هي اللي هتعلمني الصبر. يدخل في تجربه يزهق ويحتاج ويصور ويتنفس، وبعد شويه الحكايه تعدي. دي الخيبه بتاعتي انا، بس ما بصبرش ليه؟ طب معلش يا رب نعيدها تاني. لذيذ بقى ربنا، لذيذ، عنده دور اول ودور تاني ودور ثالث ودور عاشر، وما بيفصلش حد ابدا من المدرسه بتاعه الصبر ديت، لان هو اصلا اله الصبر. يعني ما هو لو فصل، لو كيف في الامتحان في المدرسه اهلي مش بقى انت زهق، انت ما تنفعش تطلع بره، يبقى فين صبر ربنا؟ لا، هو في الحته دي صبور قوي، فيعيد الامتحان تاني كل يوم، بل كل ساعه، بل كل لحظه موضوعه امام كل واحد فينا امتحان، عشان اتعلم حاجه واحده بس، الصبر. صدقوني يا احبائي، ان ادركنا ديت صدقوني نحتمل كل معاكسات الحياه وكل المضايقات وفرح. ليه؟ لان فاهم بقى، امتحان ايمانكم ينشئ صبرا. وتلاقي بقى الواحد في الاول من بعيد لبعيد زهقي، شويه يطول باله، شويه يصبر اول مرحله، يتعلم صبر، يبقى الثانيه الثالثه، لغايه ما يبقى الانسان ايه؟ كان الرجل موسى حليما جدا، صبور امام اخطاء الناس وامام الاحداث. وده الفرق بين الصبر وطول الأناة. بس في النهاية هي أقدر أقول يعني جو واحد، هو جو الإيه؟ جو الصبر. إنسان ما يحتدش. عالمين إن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. قاعدة يا أحبائي، مفيش سكة لاقتناء الصبر إلا الدخول في الامتحانات. في الأول بزهق وبطلع صائد في الامتحان، معلش، بس نعرف إحنا بنمتحن من أجل إيه. فهمتنا؟ طيب المرة التانية، طب نحاول تاني، طب نحاول تاني، طب تالت، طب رابع، طب ماشي. بس يعني خسارة. صدقوني يا أحبائي، هو زي ما بقول لكم، هو ربنا مطول باله على الآخر وهيعلمني الصبر. يعني ما في أصلا مش هكمل السكة بدون الصبر، فلازم يعلمه لي. بس حلو إن الواحد لما يفهم يأثر الدرس. بدل ما الأستاذ يعيد مرة واثنين وعشرة ومية، وكنا المفروض خلصنا الدرس الأولاني ودخلنا في الدرس نمرة مية، إحنا لسه قاعدين نعيد في الدرس نمرة واحد، معلش زي بعضه. بس في الحقيقة كان ينبغي بسبب طول، أحط كده بين قوسين طول الأيام، يعني يعني طول التجارب المتنوعة، أن تكونوا معلمين. ده أنتم مش يبقى عندكم صبر، ده أنتم تعلموا الناس الصبر. قاعدة أحبائي، مفيش فضيلة الصبر بدون امتحانات الإيمان. بصوا بولس نفس الفكر في رومية 5، وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات. احسبوا كل فرح، يعقوب بولس افتخر في الضيقات ليه؟ عالمين إن الضيق ينشئ صبرا، ينشئ مش هيزود. أنت أصلا ما فيكش صبر يا بني آدم، جبلة ما فيش فيها، يجي لها منين الصبر؟ جبلة بتاعتنا دي يجي لها منين؟ ما فيهاش. تقولي طب ما في ناس عندهم، لا ننكر يا أحباء أن الطبيعة البشرية جبلت على صورة الله ومثال، فممكن نلاقي دي يعني ميزة طبيعية في البعض، لكنها طبعا لها حدود. حتى أن المثل العام يقول لك اتقي شر الحليم إذا غضب، الحليم يغضب، ما هو ده الصبر بتاع البشر. يعني حتى إن لقيناه في غير المؤمنين، قالوك الله لا يترك نفسه بلا شاهد حتى في غير المؤمنين، لأن دي طبيعة جبلت على صورة الله. لكن في العموم الطبيعة البشرية ما فيهاش صبر. ده لو كان آدم صبر يا حبا، عايز يا آدم، قال عايز أصير مثل الله، قال له اصبر أنا هخليك زيي، هتصير يا آدم شريك في الطبيعة اللي هي، بس اصبر استعجل آدم. عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. فبقى موقف المسيح يا حبا قدام كل ضيقة، قدام كل تجربة، قدام كل معاندة، قدام كل مقاطعة، قدام كل معطل، مش تبلد، مش لا بلاه، مش يعني طيب أنا همسك نفسي، هو عايز ينرفزني طبعا مش هخليه ينرفزني أنا، هو لا 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 لا، كل ده هو ما ينفعش بنص فرنك، كل ده في المحكات الحقيقية ما ينفعش بنص فرنك. وما صبر الإنسان المسيحي حالة من الثبات انتظارا لمجيء المسيح. فلينتظر إسرائيل الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح إلى الليل فلينتظر إسرائيل الرب. يبقى صبر المسيحي منتظر لتدخل الله، لعمل الله. هديكم المثل يا أحبائي على كده في القديم من إسرائيل. احنا ليه بنتكلم على إسرائيل كتير يا أحبائي؟ لأنه دايما قال لنا الكتاب صراحة إن كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا، يبقى كل اللي اتكتب عن إسرائيل في القديم دي دروس لنا احنا. طيب طلع إسرائيل من مصر وقادهم ربنا لطريق ضيق، فإذا بإسرائيل أمام البحر وفرعون يتتبعه من الخلف وبرنج، يعني هنجري يمين هنجري شمال هنروح فين؟ دي صحر قدام عينه، هيجيبنا هيجيبنا هو بمركبات وبخيل وإحنا بنمشي على رجلنا. إيه الحل؟ ربنا قال لموسى قفوا وانظر، نعمل إيه؟ قال له ما تعملش حاجة. أصعب حاجة على الطبيعة البشرية وقت الخطر وقت الضيق تقول له أعمل إيه؟ عارف لو قلت له أعمل أي حاجة ماشي، يعني عارفين حتى جماعة علم النفس يقولوا للواحد عايز تتعلم الصبر لما تحتد اقعد عد من 1 ل10، اعمل اي حاجة، ما هو اسكت ما ده ما اسكتش على الاقل، يعني ده التدريب بتوع جماعة علم النفس، لانه الطبيعة البشرية ما تعرفش الصبر. واصعب حاجة على الطبيعة البشرية انه في الضيقة تقول له اسكت، ما مش هيسكت، قول له طب عد. طب وصيت ربنا قال لهم قفوا واسكتوا، طب لهش حاجة عشان يعلم الإنسان إيه؟ أصبر أصبر. قريت قصة يمكن تعلق قبل كده، بس في الحقيقة يعني كلما يعني الواحد يعني نفسه تحتد بداخله وكثيرا ما تحتد فيه بفتكر الحتة دي. واحد كان مسافر طلع يجري عشان يلحق القطر، يدوبك دخل المحطة لقى القطر طلع قاعد يخبط في الأرض ويشوط في الحجارة في الأرض ورايح جاي على رصيف المحطة، هي لو ما كانتش مراتي أخرتني، هي لو ما كانتش قبلت قفت في السكة البت نزلت يعني مش فاهمين حاجة انتم. وفضل قاعد ياكل في نفسه يا عيني الراجل 3 ساعات لغاية ما جه القطر اللي بعديه. ركب القطر اللي بعديه قعد في القطر يراجع. طبعا احتديت وشط في الرصيف واتخبطت وفي الاخر يعني القطر جه بدري كده كده القطر جه في ميعاده. احتديت ما احتديتش ده مش هيغير في الامر شيء. قال لنفسه خساره، كان قدامي فرصه 3 ساعات اتعلم في مدرسه الصبر، ضيعت انا الدرس ده. 3 ساعات كانوا فرصه يعلموا الواحد الايه الصبر. تقول لي فعلا ابونا يا خساره؟ لا مش خساره، جايه واحده ايه بعديها وجاي بعديها وجاي بعديها، بس نفهم اللي بيعمله ربنا معنا. عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبر. تقول لي الضيقه اللي احنا فيها ايه؟ مزاج ربنا انك تتعلم الصبر بس. بس هي دي شويه، هي دي شويه. عشان كده قال اشعياء: اما منتظر الرب فيجددون قوه، يرفعون اجنحه كالنسور، يمشون ولا يتعبون ويركضون ولا يعيون. اما منتظر الرب ده مش 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 واقف موقف سلبي عن امرنا لله، لا، اما منتظر الرب فيجددون قوه، قوه قوه الصبر، لانكم بولس تحتاجون الى الصبر، محتاجين يا احبائي الى جدال. طب سكته ايه بس بقى بولس بيوصف الصبر؟ مش اي صبر. قال اما الصبر فليكن له عمل تام، يعني تصبر لغاية ما العمل اللي بيعمله الله بروحه القدوس في داخلك يكمل. أما الصبر فليكن له عمل تام. ليه؟ لأن ممكن الواحد يصبر بس قبل العمل ما يتم يكون هو فقط صبر. يعني الحكاية في جدول إيه؟ جدول زمني. طب أديني صبرت، لا أصبر لما العمل يخلص. يخلص إمتى العمل؟ في الحقيقة لما تترفع التجربة. طب هتترفع امتى التجربة؟ لما حضرتك تتعلم الصبر. لما تتعلم الصبر يبقى هو ده العمل التام اللي أتمه الله داخل نفسك وداخل نفسي بالتجربة دي. أما الصبر فليكن له عمل تام، نص عمل ما ينفعش. طب ده احنا كنا فين؟ ده أنا يا أبونا كنت بس أشوف المشكلة من بعيد أثور، دلوقتي يعني هو بصبر شوية وبصور في الآخر برضو لسه العمل ما كملش. اديكم الامثله يا احبائي من الكتاب كثيره جدا، لانكم بقول لكم دي الطبيعه البشريه. شاول، ايوه صموئيل، قال له هتروح تحارب الفلسطينيين؟ قال له تستناني ايه؟ كم يوم؟ 7 ايام. صبر شاول، وطبيعه شاول مش صبور ابدا ابدا، ده شاول رفض بسبب تعجله. اول يوم، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، مع بداية اليوم السابع. أنا خلاص بقى ده أنا استنيته 6 أيام ودي السابع. اتأخر صموئيل بحسب فكر شاول. أبونا ما التجربة طولت، ما أنا صبرت أول يوم وكان عندي أمل يعني إن الموضوع يعدي بخير، إنه ما يحصلش فيه مش عارف مرض مثلا، الأشعة تطلع كويسة، إن المشكلة تتحل، إن المدير ده يموت، إنه أنا قعدت يوم واثنين مش عارف فيش بقى، زهقت بقى. لا، أما الصبر فليكن له عمل تام. أصبر 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 لما يجي يكمل اليوم السابع. 7 إيه ده؟ رقم الكمال، الجدول الزمني كما في فكر الله. 7 رقم الكمال، ولو لكمال أيام غربتك على الأرض تفضل صبر برضو. فشاول لم يكن لصبره، هو صبر ما نقدرش ننكر، بس الصبر بتاع شاول لم يكن له عمل تام. حلو أحبائي، حلو اللي طبيعتهم يعني ثريعي الانفعال، حلو ان يقعدوا يتأملوا يطلعوا بقى الناس دي من الكتاب ويقعد الواحد يبص ليهم. ابونا ابراهيم، ايه يا ابراهيم؟ هديك عيل. ماشي، قعد قد ايه ابراهيم؟ قعد 12 سنة مستني، عايزين يا بيت ايه بقى 12 سنة؟ ده مش شاول أبو 6 أيام وما صبرش في السابع، يا عم ده راجل زهقي. طب يا ابونا إبراهيم ايه 12 سنة؟ لا برضه. استعجل إبراهيم هو وصار وقال له ادخل إلى جاريتي فأرزق منها ولد. طب الجدول بتاع ربنا، العمل التام بتاع ربنا كان إمتى؟ لسه بعد ال 12 سنة دول لسه كام سنة حتى عارف؟ قدهم انت صبرت نص الموت ده ابراهيم، لانه في الحقيقه الولد جه بعد 25 سنه، هو خرج 75 وربنا مديله الوعد، الولد جه وهو عنده 100. طبعا وعرفنا دي منين؟ ان ربنا لما اداله في تكوين 15 و17 مش واخد بالي وصيه الختان، لما اداله وصيه الختان ختن اسحاق كان عنده 8 ايام واسماعيل كان عنده ايه 13 سنه. صبر لم يكن له عمل داود كان عنده صبر بس برضه لم يكن له عمل تاني. شاول بيطارده وداود هربان في البرية، ويقع شاول تحت يده أكتر من مرة، وحاشا لي أن أمد يدي إلى مسيح الرب، مسيح الرب هو. يا تمام يا أبو داود صبر تمام تمام تمام. جيت مرة قال إني سأهلك يوما بيد شاول، راح جاري على الفلسطينيين. صبر صح صبر، لكن لم يكن بصبره عمل. الصورة البهية بقى يوسف النجار، صورة حلوة للصبر اللي له عمل تاني. شاف ماما العذراء بعد ما لقيت عليه صبات وأصر الحمل بادي عليها، شك يوسف كان عندها 3 أشهر في الحمل مش كده، لأن ربنا يسوع أصغر من يوحنا المعمدان بالجسد 6 أشهر، فقعدت عندها لغاية ما قربت أيام عليه صبات لثالث، يعني 3 أشهر، يعني كانت حامل في الشهر الثالث. احنا ما نعرفش الملاك ظهر له امتى، بس لا استبعد احبائي صدقوني ان يكون قرب التاسع، ما اعرفش الرب. بس الراجل صبر فيما هو متفكر في هذه الامور. ترى لو كان يوسف لم يكن لصبره عمل تاني، مريم دي مش تمام، وايه اراد تخليتها سرا، انا بنفذ شريعه ربنا في سفر التثنيه، خلاص يا ستي روحي لحالك وانا في حالي، بدون ما يجرحها بدون ما يشهر بيها ماشي. تبصر لو كان يوسف أدرك بعد كده، ياه دي مين اللي أنا كرشتها، دي مين اللي أنا ظنيت بيها ظن السوء، دي أم المخلص، يا أحبائي كانت تبقى صعبة أوي على نفسية يوسف. أما الصبر فليكن له عمل تام. أشوف أيضا في الصبر اللي عمل تام مين اللي ورانا اللي رفع يده الاثنين دوت، أبو مقار. صبر قد ايه ابو مقار احبائي؟ الصبر بقى يلذ للنفس، ما هو فضيله ضروريه احبائي. بامتحانات الايمان ننالها بالتامل في صبر القديسين نقتنيها. فضل ابو مقار صابر 9 أشهر شتيمه وتعيير وسمعه وحشه، والناس تشوفه تتف في وشه وتهرب منه ومش طايقين يبصوله، والراجل قافل بقه. لما كمل ربنا شغلته في ابو مقار خلى ايه ده واحد احبائي كان يرابع معاه في التسبيحه الشروبي، تصوروا ايه ده احبائي، يعني تصور ابو مقار يسبح هو والايه الشروبي ده اشعيا لما شاف تسبيحه السرافيم قال ويحي انا انسان نجس الشفتين. سرافيم يقبل يسبح مع ابو مقار، ايه ده وصل ليه ابو مقار دوت، وصل لايه ده، يعني المستوى الروحي اللي وصل له ده ايه يا احبائي. اما الصبر فليكن له عمل تام. يبقى اذا يا احبائي امتحانات الايمان تنشئ فينا صبر. طب صبر بس، في الحقيقه في فضائل تاني، بس صدقوني لو كانت هتنشئ فينا الصبر فقط يبقى بركه كفايه. لا بس في الحقيقة امتحانات الإيمان بتجيب بركات تاني. إيه البركات الأخرى؟ قال أما الصبر فليكن لها عمل تام لكي تكونوا، في حاجة تانية هيك، في ثمرة أخرى من التجارب المتنوعة مش فقط الصبر، لكن لكي تكونوا حاجة تاني تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. تامين يعني بيوصينا الرسول تمموا العمل بتاعكم وقت الايه وقت التجربه. خدوا بالكم الحته دي مهمه، ممكن انا اقع في تجربه، طب صبرت حلو بركه يا عم، بس في اثناء التجربه لا اتمم اللي مفروض اعمله، سواء كان من قانون وصايا، سواء كان من خدمه، سواء كان من رساله، سواء كان من دور في الحياه. احبائي ايه ده اخواتي دوت، نروح فين احنا من الصوره؟ بس انا بقول لكم احبائي ما في فكره الله، ربنا عايزني مش بس اصبر، لكن في فتره الضيقه وانا صابر اكون تام، يعني أتمم العمل اللي مطلوب مني. ما تحججش بأنها ضيعة، بقول لك إيه بس فإن أنا صابر، طلبش مني حاجة بقى تاني بعد كده. برضو حلو، صدقوني يا إخواتي حلو مع الطبيعة الزهائية بتاعتنا، بس اللي المسيح يشتهي إن إحنا نصل إليه إنه في فترة الضيقة نكمل عملنا بدون تقصير. يا أحبائي كل واحد بيقيس نفسه، ده لو الواحد صبر يا طب وقت الضيقة لا لا بقى لا ابتسامة ولا أطول بالي ولا حد يطلب مني خدمة ولا ماما كفاية لنا فينا، بس ده أنا كفاية إن أنا سكت وما بتكلمش. لا لسه أحبائي، لكي تكونوا تامين، نمرة اتنين، كاملين. كاملين يعني ناضجين. هدف التجارب ان نتعلم النضج. النضج عكس الطفولة. الطفل ايه؟ العيل يعني ايه؟ انا بص تخليلي جو كويس، محدش يضايقني، محدش يزعلني، تديني الشوكولاتة، كل شوية تعملي كوباية شاي، محدش يعمل دوش وانا بوعظ، محدش يدخل يخرج وانا بتكلم عشان اعرف اوعظ. طب ده كاملين؟ ده طفل زهق، عايز جو معين علشان يكمل العمل بتاعه. اما الناضج النضج مش مهم الظروف اللي حواليه، في رساله لابد ان يتممها، لا يتحجج بالظروف. الولد الصغير عشان اوديه المدرسه نحايل فيه، ليه عيل؟ خد شوكولاته يا حبيبي. طب لما اروح المدرسه اجي اتفرجنا على التلفزيون تلعبني مش عارف، ماشي يا حبيبي بس روح المدرسه. ما عيل بنحايل فيه، عيل بنحايل فيه، لكن كاملين لا، ده ناضج بقى. بصوا حبايبي، هدف الضيقات تنشئ صبر، نكون تامين نتمم العمل. الضيقات تخلينا ناضجين. يا حبايبي محتاجين اطبق علينا ولا واضحه؟ انا طبقت على نفسي، طبق عليكم. بقى مثلا اروح الكنيسه ويصلي وجت ضيقه، مانيش رايح كنيسه، مانيش مصلي، اديني رحت كنايس خدت ايه من ربنا؟ انا عايز ربنا يديني ويديني علشان ما اروح اصلي. ده عدم نضج، ده عدم نضج. لكن الناضج لا، ده انا بروح من اجل الله وليس من اجل عطايا ربنا. واما الصبر فليكن له عمل تام، لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. نقدر نقول ان الثلاثه دول يصفوا الذبيحه اللي تقدم لله تكون بلا عيب، بمعنى ان التجارب هتخلي الكيان بتاعنا كله امام الله كامل وبلا عيب. يبقى التجارب يا احبائي قلنا نمره واحد امتحان للايمان، الواحد يعرف نفسه، يعرف المستوى بتاعه ويترقى في الايمان. التجارب هتعلمنا الصبر، التجارب هتخلينا ناضجين كما في فكر ربنا. ماشي يا ابونا كلام حلو، طب هتحمل ازاي؟ اتحمل ازاي؟ يا ريت أقولك أحبائي، وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. الصبر يا أحبائي بمعنى أنه إرادة الإنسان تقضى على إرادة ربنا. أنا مرتب حاجة معينة فلما بتعطل بتضايق، فأنا الصبر يعني أن أنا أقبل إرادة ربنا. دي حاجة مش سهلة، دي حاجة مش سهلة. طيب إزاي نقتنيها؟ قال محتاجة حكمة. إن كان أحدكم تعوزه حكمة، عايز تصبر، عايز تحتمل الامتحانات بتاعت الإيمان ديت، يا ريت. قالك محتاج حكمة. إن كان أحدكم تعوزه حكمة، ليه؟ الحكمة هتعمل على الأقل ثلاث حاجات. نمرة واحد، هتقنعني داخليا إن إرادة ربنا أفضل من إرادتي. هصبر. خد بالك يا أحبائي، أنا إيه اللي بيخليني مصبرش؟ أنا مرتب حاجة معينة وعايز الأمور تمشي زي ما أنا مرتبها. طيب بتحصل معاكسات فبتضايق. طب الصبر يعني إيه؟ يعني إن أنا أقبل اللي حصل دوت دون إرادة الله؟ لا، دي إرادته. في أمر بيحصل على الأرض وربنا ملهوش دخل فيه؟ لا طبعا، ده ضابط الكل. يعني اللي حصل دوت بإرادة ربنا، سمح بيه؟ سمح. طب اللي مطلوب إن إرادتي، الرغبة بتاعتي، الترتيب بتاعي يخضع لترتيب ربنا، هو ده الصبر. خلاص انت كنت مرتب كده وربنا عمل كده، خلاص تقبل اللي عمله ربنا. الحكمة تخليني افهم ما هي ارادة الله. الحكمة تخليني افهم ان اللي اراده الله افضل من اللي انا ارادته لنفسي، فتخليني اصبر. انت بتعمل الموضوع ده ليه؟ لاجل مكتب ربنا، لاجل الله، لاجل الخدمة، لاجل خلاص الاخرين. طب الموضوع اتعطل، هل العطلة دي دون ارادة ربنا؟ لا طبعا. طب مطلوب انك تقبل اراده ربنا، فمحتاج حكمه عشان اقبل داخليا ان اللي بيريده ربنا افضل من اللي انا بريده، ان ترتيب ربنا افضل من ترتيبي. ففعلا عشان اصبر محتاج حكمه، ان كان احدكم تعوزه حكمه. ايضا محتاج الحكمه في التجربه عشان اعرف طب اتصرف ازاي لما تيجي التجربه. عايز حكمه، انا في الراحه بتصرف كويس، طب لما يبقى في ضغط عليا بلخبط في التصرف، فانا محتاج حكمه روحيه عشان اعرف اتصرف ازاي صح. يبقى انا نمره واحد قبلتها واقتنعت داخليا ان اراده ربنا افضل من ارادتي فقبلت. نمره اتنين، طيب هقف سلبي، ده الصبر له عمل تام، طب اتصرف ازاي؟ محتاج حكمه. يبقى عشان نحتمل التجربه محتاجين الحكمه، ان كان احدكم تعوزه حكمه. ايضا مهمه الحكمه جدا في وقت التجربه، لان بدون الحكمه نقع تحت وطئه الشعور بالذنب وعقاب الله وتخلى الله وغضب الله، دي تخلي الانسان يخور في الطريق. واحد في التجربه يقول لك ربنا العالم مني، انا ربنا بيخلص، انا اصلا انا وحش، بس انا مفيش فايده فيا، اصلا انا مش نافع. فالصبر هنا لا هيبقى فيه صبر ولا له عمل تام ولا تمين ولا كاملين ولا غير ناقصين في شيء، كله راح. فمحتاجين الحكمة الإلهية أحبائي علشان ما يدخلش الشيطان هنا ويشكك الإنسان، فمحتاجين فعلا الحكمة. محتاج أيضا الحكمة لأن هنعرف يمكن المرة الجاية إنه في نوع آخر من التجارب هي ليست امتحانات الإيمان، لكن هي نتيجة إن أنا انجذبت وانخدعت من شهوة نفسي. طب أنا عايز أميز اللي معايا دوت امتحان للإيمان ولا تجربة لأن أنا انجذبت؟ عايز حكمة أحبائي، عشان كده ضروري في التجارب ايه؟ الحكمة، ضرورية جدا عشان نحتمل امتحانات الإيمان علشان نصبر. طيب يبقى اقتنعنا ان التجارب حلوة ولا ما اقتنعناش احبائي؟ يكفي انها تعلمنا الصبر. طب اقتنعنا ان احنا في التجارب محتاجين حكمة عشان نعرف ازاي نتعامل مع التجربة، ماشي. طب برضو منين؟ ان كان احدكم تعوزه حكمة ايه؟ فليطلب من الله. بماذا نصلي لأنفسنا وللآخرين في وقت التجارب؟ سؤال يا أحبائي، اللي عايز يعيش بحسب كلمة الله، اللي عايز يعيش بحسب فكر ربنا، اللي عايز يفهم ربنا ده بيفكر إزاي؟ سؤال، أنا عندي تجربة، يا رب اديني احتمال، يا رب اديني صبر، يا رب عدي التجربة بقى، أنا صبرت. كل هذه صلوات ليست حسب مشيئة الله، تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبوا مصعبش من ديك كل ضراتي. أما في التجارب إيه الصلاة اللي نقدمها لربنا؟ دينا رب إيه؟ عايز أسمع بقى حكمة. فنصلي كده أحبائي، مش إحنا نفسنا نبقى صورة ربنا، مش نفسنا إن إحنا نعيش زي ما ربنا عايز. هذه أحبائي فكرة الله، هذه حلاوة الكتاب المقدس، بعرف ربنا بيفكر إذا ربنا عايز إيه. يبقى مطلوب في التجارب، إنسان عنده تجربة، يا رب عين يا رب في التجربة. أنا بقى كنت بصلي أقول كده، أقول لكم بصراحة خلي يا رب يصبر، خليه يحتمل. في الحقيقة لا، بل مطلوب إن أنا أطلب إيه؟ أديله ربي إيه؟ حكمة. هذه الصلاة الصح للمتألمين، أديله ربي حكمة. أردت قصة أحبائي عن إنسانة تقية كانت تمر بتجربة مرة جدا، راحت للكنيسة، أبونا قال لها أنا بصلي لك إن المسيح يديك احتمال ونعمة. قالت له لا، صلي لي إن المسيح يديني إيه؟ حكمة. بص 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 الفكر أحبائي، الفكر الروحي. إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله. موضوع الحكمة أحبائي موضوع طويل، لكن إن حبيت ألخص إيه هي الحكمة بصورة بسيطة، طبعا هي أكبر من كده بكتير. الحكمة أجمل من الشمس والنجوم وكل مجتمع الكواكب. الحكمة أثمن من الجواهر زي ما بنصلي في أحد صلوات الاسم، فمش هقدر ألخصها في كلام، لكن أقدر يعني صورة كده سريعة. الحكمة إنه اللي احنا نعرفه، المعرفة دي حاجة، اللي أنا بقوله لكم ده معرفة، اللي أنا بقوله لكم ده معرفة. طب الحكمة إيه؟ إن اللي احنا عرفناه ده إزاي إيه؟ نسلك به. هذه الحكمة، تحويل المعرفة لسلوك. للحكمة للكلام وقت وللسكوت وقت. طب ما أنا عارف الآية، طب إمتى أتكلم وإمتى أسكت؟ هنا الحكمة، هنا الحكمة. أديكم مثل بسيط في حياة سليمان. سليمان عنده روح المعرفة، ودي من ضمن أسماء الروح القدس، وأيضا روح الحكمة. قول اتنين ستات كل واحدة بتقول الطفل ده ابني. القصة اللي موجودة في سفر الملوك. سليمان عنده معرفة ايه؟ ان طبيعة الام انا موت بس ابني يعيش. دي معرفة عنده سليمان، معرفته بالطبائع البشرية. طب الحكمة ازاي المعرفة دي يستخدمها في السلوك؟ فقال لهم طب هاتوا الولد نشتروا شطرية، كل واحدة فيكم تاخد النص. واحدة قالت له اه ماشي. فسليمان قال يبقى مش انتي امه، يبقى دي امه. يبقى المعرفة اللي عنده سليمان حولها لايه؟ الحكمة. حلوة حبالي حكمة. الذين يطلبونها ينالون نعمة أمام الله. اللي يطلبها بس يفرح بيه ربنا. المعنى الآخر أو التوضيح الثاني للحكمة هي الكلام المناسب في الأوقات الصعبة. ساعات تبقى فيه محكات وقت صعب، ممكن الإنسان يقول كلام مش مفروض يقوله، يرد ردود مش مفروض يرد بيها. الحكمة إن أنا أقول الكلام المناسب اللي يتناسب مع الظرف، مش الضغوط هي اللي تدفعني لردود الأفعال. هذه الحكمة. عشان كده الحكيم يحكم نفسه، حاكم نفسه خير ممن يحكم مدين. الإنسان الجاهل أو يقعد يرطرب بالكلام أكيد أقول لك أسف أنا غلطت، أصلا كنت متضايق أصلا أنا رفزني أنا لا معلش بس جاهل تعال على جنب جاهل. الحكمة أيضا يا أحبائي رؤية المعنى الحقيقي للأحداث، رؤية ما وراء الأحداث. الناس كلها شايفة بس الحكيم يدرك، يحلل الدوافع للي بيحصل. حكيم يا أحبائي، رجل حكيم أو رجل واحد بحكمته نجا مدينة زي ما سفر الجامعة. سن الحكيم فما يتخدش بظواهر الأمور. حلوة الحكمة يا أحبائي. طب إن كان أحدكم تعوزه حكمة إيه رأيكم؟ فينا حد لا تعوزه يا أحبائي؟ صدقوني فيه. في ناس يقول لك لا احنا ده انا فاهم الدنيا دي، تسكت لسه اصله صغير، لا ما شفتش اللي انا شفته ده، انا فاهمك. عارفين مين الحكيم؟ الذي يشعر في اعماقه انه تعوزه الحكم. فعلا يا احبائي الجاهل الحكيم في عينين نفسه يقول لك انا فاهم، لكن الحكيم فعلا يقول لك صدقني انا ما عارف، ويبقى عارف كل حاجه، يقول المشوره ومشوره صح بس لا يثق في نفسه. عارفين مين اللي أبطل مشهورة أخي توفل؟ افتكرتها وأنا بتكلم، لو كنت افتكرتها في البيت كنت دورت عليها. قال مشهورة الأبشالوم، وأخي توفل قال مشهورة الأبشالوم. حشاي الأركي، حشاي الأركي أشار مشهورة في خير داود، لكنه يشعر في داخله أنت عاوزه الحكمة، فرح بقى لداود قال له أنا أشرت عليه كذا وكذا وكذا بس مش متأكد أنه هيسمع كلامي، فأنت برضو خليك عامل حساب. طبعا كانت المشهورة أنه نستنى ما ننزلش نهاجم على داود دلوقتي، نلم الجيش كله عشان هو يبقى عنده فرصة يروح يحذر داود. أخي توفل قال له ده دلوقتي داود دايخ ومش جريان بنفسه، ننزل عليه نخلص منه. ولو كان أبشالوم نفذ مشهورة أخي توفل كان قضى على داود، لكن أبطل الله مشهورة أخي توفل بحشاي الأركي. بس حشاي الأركي عشان إنسان حكيم قال لا أبشالوم كده، وبعد داود قال بصراحة أنا مش متأكد، مش بالضرورة هيسمع كلامي. بص الحكيم. لكن الجاهل أخي توفل جاهل، حكيم جاهل، عشان كده لما ما سمعش مشورته ما احتملش نفسه راح موت نفسه. فإن كان أحدكم تعوزوا الحكمة، أظن يا أحبائي كلنا تعوزنا الحكمة، أدي الشرط الأول لنوال الحكمة، الشعور بالعوز بالفقر الشديد للحكمة. مرة قريت تأمل لطيف يا حبيبي برضو يعني اداني نور كده حلو، ان احنا بنظن ان الواحد يبقى حكيم يعني ايه؟ يعني خلاص انا دلوقتي بقيت انسان حكيم، اي حاجة هتيجي انا هتصرف صح من حكيم. بظن ان فضيلة الحكمة كده. فهمت؟ لا، فهمت انه في كل موقف، كل موقف يمر عليه شاعر انه تعوزه الحكمة فيطلب في كل موقف، مش خلاص بقى يعني اقتنع حاجة وخلاص بقى بمجابها هيتصرف، لا. فالحكيم شاعر في كل موقف انه تعوزه حكمه فبيطلب، يقول يا رب اعمل كده، انا بفكر يا رب في كذا، الفكر ده صح يا رب، لو في حاجه نور لي يا رب الطريق. ففي كل موقف يطلب حكمه الله، ادي الحكيم. فشرط نوال الحكمه شعور بالفقر الشديد للحكمه، شعور بانه خالي من كل حكمه. طب اسالكم حاجه، الطلبه اللي طلبها سليمان، ربنا تراءى لسليمان في رؤيا الليل قال له اطلب. طلب ايه سليمان؟ قال له عبدك فتى صغير لا يعرف الدخول ولا الخروج. أنا حتة عين ما أعرفش أعمل حاجة، وأنت قد ملكت عبدك على شعبك العظيم هذا، طب أنا هحكم فيهم إزاي؟ اعطي عبدك قلبا فهيما ليميز بين الخير والشر. انبسط قوي ربنا في سليمان، أنا لك ما طلبتش أنفس أعدائك وطول العضو، هديك الحكمة وديك الحاجات دي. أسأل سؤال، سليمان في هذا الطلب حكيم ولا مش حكيم؟ ده في منتهى الحكمة، اللي طلب الحكمة ده إنسان حكيم جدا، لكنه شاعر في نفسه أنه تعوزه الحكمة. شفتوا بقى أحبائي؟ شفتوا مين اللي ينال حكمة من الله؟ اللي تعوزه الحكمة. طب يبقى نمرة واحد، شرط نوال الحكمة شعور بالعوز. طب الشرط الثاني منين الحكمة؟ وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة إيه؟ فليطلب من الله. يعني الشرط الثاني لنوال الحكمة أو السبيل الثاني أو السبيل المكمل، نمرة واحد إحساس بالعوز والفقر من الحكمة، نمرة اثنين الصلاة. فليطلب من الله، لأنه سفر الأمثال قال الرب يعطي حكمة، ولما سليمان سأل السؤال دوت ربنا ادهوله. بصوا بيشجعنا على ان احنا نطلب الحكمة من الله، بصوا بيشجعنا زي القديس يعقوب احبائي، بيحثنا على طلب الحكمة. وإنما إن كان أحدكم تعوزوا حكمة، نمرة واحد فليطلب من الله. ليه؟ الذي يعطي. يقولون يا جماعة اطلبوا ليه؟ طبيعة الله معطاء، هو بيحب يدي. انتم مش رايحين تطلبوا من واحد شحيح في العطاء، واحد ما بيحبش يدي، لا، ده انت رايح تطلب من واحد هو طبيعته بيدي، فدي تشجع. نمرة اثنين، ما جايز اصله عنده ناس وناس، لا، يعطي لايه؟ الجميع. تشجيع تاني انه لا يحرم احد من عطايا، يعطي الجميع. طبعا احبائي طبع الكرم والجودة يشرق شمس على الأشرار وعلى الأبرار، فهو بطبيعته يحب يدي، بيشجعنا أنه بيدي الكل، بيشجعنا أنه يعطي بسخاء مش شحيح في العطاء. اطلبوا منه، ده لما بيدي بيدي بفيض، ليس بكيل يعطي الله الروح. اعطوا تعطوا كيلا جيدا مهزوزا ملبدا فائضا، دي كل واحدة من دول كل جيد، يعني مش هديك بمزان مغشوش. مهزوز يعني لما نيجي نملى الكيلة نهزها كده، عارفين لما تيجي تملوا برطمان الدقيق ولا السكر تهزوا فيه كده يروح السكر مضغوط زيادة، الحجرات تقرب من بعضها فالحجم يقل، فيهز الكيلة كده عشان تاخد أكتر. ملبدا لما يبقى الدقيق هايش حجمه كبير، لما تبله نبلده بالمية حجمه يقل. مهزوز قلنا بيهز الكيل، فائض يعني يملى لغايه ما الكيل يروح ايه مسيل لبره. تعطونا في احضانكم، ان كان احدكم تعوزوا حكمه فيطلب من الله الذي واحد يعطي، اثنين يعطي الجميع، ثلاثه يعطي بسخاء، اربعه ايه لا يعير. الطلبه الوحيده الا الله لا يعير فيها، اي لا يوبخ او لا يزم او لا ينتهر أو لا يعنف فيها، هي طلبة الحكمة. ليه؟ لأنه يعلم أن طبيعتنا تخلو تماما من الحكمة. الجهل مربوط بقلب الصبي، يتولد جاهل زي الحمار الوحش أو حمار الفرا بتعبير الكتاب. عايزين مرة نتكلم على فضيلة الحكمة دي أحبائي، في الحقيقة يعني في أمثلة لذيذة في الكتاب وفي كلام كتير عنها في الكتاب المقدس. النعامة لم يقسم لها الرب حكمة، جهل جهالة أخذ خلائق الله. النعامة ما لهاش في الحكمة خالص، يعني أي خليقة أخرى عارفين مين أقل منها؟ البني آدم. عشان كده لما يقف يقول له الدنيا حكمة، يعني مرة وبخ عدم الإيمان، كيف لا إيمان لكم؟ طب لما أقول له الدنيا حكمة أصلا أنا جاهل ما يعيرنيش، ما أنا عارف جاهل صح، أنت دي عندك حق فيه، إنك غبي عندك حق فيها، إنك بتتصرف بغباوة ما ملومكش، ما أنت غبي. بس حيلومنا، طب ما طلبتوش ليه الحكمة؟ بس لما نطلب منه الحكمة ما يعيرناش أبدا. طب ما دي حبك دي تشجع ولا ما تشجعش؟ يمكن لو راح أطلب حاجة تاني يقول لي عندك كسر الخمس خبزات كم قفة مليته، عندك كسر السبعة كم سلة، يعني وبخهم انتوا لسه مش فاهمين. لكن في الحكمة لا يعير، أظن كفاية بقى كده يعني، لا يأكدها برضو الكنيسة فسيعطى له. يا أحبائي الطلبة المجابة من الله يعني أظن لو كان القديس يعقوب قال إنما إن كان أحدكم تعوز حق فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير كان كفاية. لكن يقول كلمة تبدو أنها ملهاش لزوم فسيعطى له. لكن القديس يعقوب عايز يأكد هتاخد يلي بتطلب حكمة هتاخدها بس اطلبها. شعور بعوز والطلب. الطلب أحداء مش طلبنا مرة صليت قداس كامل بطلب الحكمة خلاص. لا ما أنت في كل موقف في كل تصرف تعوزه حكمة بيطلب. فبقى طول السكة بيطلب. بس شرط السؤال ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة. شرط استجابة الصلاة ديت طبعا وكل الصلوات بالتأكيد الإيمان. غير مرتاب يعني غير منقسم. هو بيطلب إيه هنا؟ بيطلب حكمة. فما يبقاش قلبه طيب أنا مرتاب منقسم ما بين أمرين أعتمد على ربنا وبرضو يعني شوية الواحد يفكر ويعتمد على حيل الناس ومكر الناس وأساليب الناس. قال لك لا ده مش هياخد حاجة دوت. لما نطلب حكمة الله يا أحبائي نطلبها بدون ارتياب يعني بدون قلب منقسم. عشان كده هيكررها بعد كده رجل ذو رأيين شوية مع ربنا واطلب حكمة ربنا. طب برضو يعني ما الناس بتعمل كده طب ما نعمل زي الناس بتعمل. قال له لا مش هتاخد حاجة. فشرطها عدم الارتياب عدم التعريق بين الفرقتين. بطلب يبقى حكمة الله يبقى هتصرف وصية ربنا مش هتصرف بوصايا الناس بأساليب الناس بمكر الناس بدهاء الناس. لكن كده شوية وكده شوية مش هتاخد حاجة. فاهمين الحتة ديت؟ يعني أنا في الموقف عايز حكمة في تجربة عشان احتمل التجربة عايز حكمة فبصلي الدين يا رب حكمة. وأنا بصلي يقول لك إيه اكتب عشان تطلع من الفخ عشان تنجى من التجربة يا رب اديني حكمة وأروح كاتب عشان أطلع من لا ده مرتاب ده مش هاخد حاجة. يبقى بتطلب حكمة الله يبقى امشي في سكة واحدة غير مرتاب. ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البت. ليه؟ لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. موج البحر إيه؟ تخبطه الريح مرة فوق ومرة تحت. أهو المرتاب كده شوية بفكر الناس وفكر ربنا فبفكر الناس وفكر ربنا عم زي الموج. فلا يظن ذلك الإنسان إنه ينال شيئا من عند الرب. لا كده مش هتاخد حاجة. ليه؟ لأنه اللي شوية حكمة الله وشوية أساليب الناس لو ربنا اداله حكمة إلهية حينسبها لإيه؟ لحكمة الناس. يقول لك أصلا عشان كذبت أصلا عشان عملت أساليب الناس عشان كده طلعت من الفخ. لا فربنا ما يدهوش لأنه حينسب ما يأخذه من الله لحكمة الناس. يبقى يطلب غير مرتاب البت. توضيح ليه بين قوسين؟ لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه. اقفل القوس. فلا يظن ذلك الإنسان إنه ينال شيئا من عند الرب. يأكد ذات المعنى لأنه ده شرط أساسي النوال الحكم. رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. ذو رأيين ذو قلب منقسم شوية حكمة ربنا وشوية حكمة البشر. حكمة البشر فيها كذب فيها مكر فيها غش فيها لف ودوران فيها أساليب ملتوية. قال لك لا رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. المشكلة يا أحبائي إن بتبتدي التجربة وبطلب حكمة ربنا طيب قعدت يوم اتنين تلاتة لما الحكاية بتطول أبتدي بقى إيه أرتاب أبتدي أبقى ذو رأيين. طب ما نجرب اللي بيقولوا عليه نجرب أساليب الناس. هذه المشكلة. لا يظل غير مرتاب يظل حتى النهاية ذو رأي واحد لأنه قال ذو الرأي الممكن الرأي الواحد اللي قال عنه دانيال جعل في قلبه ثابت اللي قال عنه برنابة بعزم القلب يعني اتجاه ثابت ذو الرأي الممكن ماله تحفظه سالما لأنه عليك متوكل. طيب فضل حتة تانية صغيرة نختم بيها. في الحقيقة الحتة اللي جاية ديت فيها رأيين ياريت ننتبه ليها. أنا خلاص هختم. يقول ليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه. ليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه. كلمة ليفتخر يعني يثق يفرح. كلمة المتضع هنا بقى إيه معناها؟ ليفتخر الأخ المتضع. عشان نفهم المتضع نشوف بقية الآية. احنا اول ما نسمع المتضع نظن الاتضاع اللي هو الفضيلة المسيحية يعني. طب الاخ المتضع يفتخر بارتفاعه هذا هو مش متضع. طب ايه معنى مبتدع هنا؟ كملوا بقية الآية. واما الغني، يبقى هو بيقارن ما بين حاجتين، واحد سماه مبتدع واحد ايه غني. طب الغني اللي عنده فلوس، طب يبقى المبتدع مين؟ اسمع بقى، الفقير اللي فيه عوز مادي، اللي فيه تحت ضغط مادي، سماه القديس يعقوب المبتدع. يبقى إذن الاتضاع هنا مش الفضيلة المسيحية، فضيلة ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الاتضاع، لا، تعلموا مني في أني ودعوا متواضع، لا، مش ده المقصود بيها. ليفتخر الأخ المتضع بارتفاعي، أما الغني، وأما الغني، يبقى هو بيقارن حاجتين، يبقى المتضع هنا الفقير. ليفتخر الأخ الفقير بارتفاعه. طب تقولي لي يعني إيه معناها بقى؟ الفقير دوت اللي في عوز مادي بينه وبين نفسه، ده أنا فقير، ده أنا غلبان، ده أنا هدومي على قدها وعشتي على قدها ومستواي على قدي، فنفسه مكسورة جواه. قال لا، دوت يفتخر بإيه؟ بارتفاعه. إيه ارتفاعه؟ يفتخر بالرفعة اللي رفعها له المسيح، يفتخر بالمجد اللي المسيح أعده ليه، يفتخر بالمكانة اللي له في السماء، فلا يكون منكسر في داخله. وليفتخر الأخ المتضع بارتفاعي. وفقير، الناس تقيم الناس بحسب ما يملكون، لا، فالفقير في الحالة دي ايه؟ بملك ايه؟ ولا حاجة، فمكسور كده. قال لا، انت فقير، افرح بالمكانة العالية اللي المسيح رفعك ليها. يا احبائي، تصوروا لما الفقراء، طبعا كلنا فقراء، مش كده برضه؟ بركة الفقر ده، صدقوني اخوتي، بركة. ففخور بايه؟ طبعا مش افتخار بنفسه بقى احبائي، افتخار بايه؟ ابن مالك، انا فقير صح دقه، بس المسيح عمل فيا ايه؟ رفعني. اما اختار الله فقراء العالم ايه؟ اغنياء في ايه؟ في الايمان. في الحقيقه الصوت العالي بيعمل ايه؟ دوشه. ليس معنى هذا ان احنا غير كاملين في هذا، الكتاب قال كلمات الحكماء تسمع في هدوء. فكان بنتكلم بكلمة الله، يبقى بننفذ الوصية اللي بتقول كلمات الحكماء كلام الله يسمع في ايه؟ في الدوشة دي وفي الصخرة، هنتكلم كلام ربنا، هو يعلي وانا علي وهو يعلي وانا علي. فعشان كده يعني احنا مش كسرنا الآية اللي فاتت، يعني كل واحد برضو لازم يدور له كده على حتة في كلمة الله يعني ايه يحتمي فيها. يرد عليكم واحد منكم يقول لي اما الحكيم فليصمت في هذا الزمان لأنه زمان رديء. أقول لكم دوت الحكيم، لكن حيث أن أنا مش حكيم يبقى من حق أن أنا أكمل الوعظ. طيب، ليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه. عارفين الفقير يفتخر بيه يا حبايبي؟ أن المسيح من أجلنا إيه؟ افتقر وهو غني، لتستغنوا أنتم بفقره. يكفي الفقير فخر، صدقوني يا حبايبي، قبلها بالإيمان، أن العيشة بتاعتي المسيح عاش عيشة أقل منه. الفقير مهما كان حاله عنده كشك بينام فيه، ما فيش أقل من كده، ما فيش بني آدم عنده كشك دوت. طب السيد المسيح قال للثعالب أو جرد ولطيور السماء أو قار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. كان كل واحد يروح لبيته ينام، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون، يروح يبات في الجبل. فده من جهة المكان. من جهة الممتلكات كان فقير جدا، لا يملك لا فلوس ولا أملاك، ما كانش يملك فلوس، لأنه لما جيهم بطرس طلبوا منه معاملة الجزية درهمين، قالوا ما فيش، روح بطرس اصطاد سمكة. لما سألوه عن الجزية قال لهم أروني معاملة الجزية. ليه؟ لأنه ما فيش في جيبه، لو كان في جيبه كان طلعها من جيبه، وما معهوش في جيبه، ما شالش فلوس المسيح، ما شالش فلوس في جيبه. من جهة المقتنيات لم يقتني شيء، اتولد في مزود مش بتاعه. على فكرة برضو كلمة اتولد في المزود دي يعني كتابيا مش صح في الحقيقة. أمال هو اتولد فين؟ اتولد في زريبة، لكن ماما العذراء قمطته ووضعته في المزود. يعني أول ما اتولد المزود ده الصندوق اللي البهائم بيأكلوا فيه، لا هو ما اتولدش جوه المزود، هو اتولد جوه الحظيرة بتاعت البهائم، لكن تقميطه كان في المزود. يعني برضو من التعبيرات يعني اللي يحب يبقى يعني تملي تعبيره يتفق مع الكتاب يعني. فلما اتولد في الحظيرة ما كانتش ملكه، لما اتقمط وضع في المزود ما كانش المزود ملكه، لما حب يركب مركب يعدي للعبر ما كانش يملك المركب، لما حب يدخل أورشليم راكب على أتان وجحش ابن أتان استلفهم، لما مات ودفن ما كانش القبر ملكه، ليفتخر الأخ المتضع بالمسيح الفقير، يفتخر بارتفاعه. وأما الغني، هنا بقى أحبائي في رأيين، والرأيين حلوين. ممكن الغني هنا يكون الغني المؤمن بالمسيح، وممكن يكون غير المؤمن. لو أخذنا الغني هنا، الغني المؤمن بالمسيح، فبيقول له القديس يعقوب ليفتخر الأخ المتضع، أنتوا يا كنيسة الفقراء اللي فيكوا يفتخروا بالمسيح اللي رفعنا. طب الأغنية اللي فيكوا يا كنيسة، وأما الغني فباتضاعه. ما تفتخرش بالغنى، لكن افتخر أنك تكون إنسان متضع. اتضاع الغني نمرة واحد، يدرك أنه المال اللي معاه ده مش بتاعه، ده بتاع ربنا وأنا وكيل عليه. أدي اتضاع الغني. اتضاع الغني هو معاه فلوس، بس لا ينسى ان هو خاطي ومحتاج نعمة الله. الغنى مرات كتير يسبب تكبر وقساوة قلب. اتضاع الغني يذكر ان كل الحاجات اللي معاه ممكن في يوم الايام تضيع منه. ده المعنى الاول. لو خدنا الغني بيكلم المؤمنين الاغنياء، يبقى اذا الخلاص الفقير شايف غنى ربنا فبيشكر ربنا. طب والغني شايف جود الله فبيشكر ربنا. بس في الحقيقة هنا هو بيقصد في الرسالة الأغنياء الأشرار لسببين. السبب الأولاني هو بيتكلم عن التجارب. الباراجراف كله بنتكلم عن التجارب. احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. التجربة دي هتزكي الإيمان. طب علشان تحتمل التجربة محتاج حكمة. طب تجيب منين الحكمة؟ تصلي. طب الإنسان المتضع اللي هو الفقير يبقى ده نوع آخر من التجارب، وهو تجربة الفقر. من ضمن التجارب اللي الإنسان ممكن يجرى فيها ملوش يد فيه، اتولدت فقير. فأدم هنا بيتكلم عن التجارب، يبقى إيه دخل الأغنية هنا كمؤمنين يعني؟ لا، طب والغني المؤمن؟ تقولي لي ممكن يقصد التجربة بتاعت الأغنية إنه يتكبر فبيقول له اقتضع. أقول لكم ماشي، ممكن ندخلها دي تحت بند التجارب. لكن في كل رسالة القديس يعقوب سنكتشف إنه كل لما بيذكر الأغنياء يذكر الأغنياء غير المؤمنين. يبقى احنا بنميل بقى للرأي التاني، إنه الغني هنا غير المؤمن. هقول لكم البرهان. نمرة واحد، قال ليفتخر الأخ الفقير، أما الأخ الغني لا، لأنه ده مش بيكلم ناس مؤمنين. دي نمرة واحد، واخدين بالكم ازاي من الحتة دي؟ لو هو بيكلم على مؤمنين أغنياء، طب يعني ده أخونا والغني مش أخونا؟ يبقى أنت عندك محباة قديس يعقوب، ولو حتى للفقر والمحباة وحش، المفروض تساوي ما بين الاثنين. فده ما قالش الأخ الغني، يبقى يقصد الأغنية اللي مش إخوة، اللي مش مؤمنين. المعنى الثاني أو البرهان الثاني، كل رسالة القديس يعقوب ذكر الأغنية في الإصحاح الثاني وفي الإصحاح الخامس. في الإصحاح الثاني قال إيه؟ الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم. طبعا مش أغنياء مؤمنين. يقول عن الأغنياء وأما هم فيجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم. الاسم الحسن اسم المسيح. طب دول بيجدفوا على اسم المسيح، يبقى بالتأكيد غير مؤمنين. أيضا في الإصحاح الخامس يقول إيه؟ هلموا الآن أيها الأغنياء ابقوا مولولين على شقاوتكم القادمة. يبقى بالتأكيد هنا بيكلم الأغنياء غير الإيه؟ المؤمنين. أنتوا سمعين ولا مش سمعين؟ أدام أنتوا سمعين يبقى أنا كمل. لكي تكونوا ايه؟ تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. ما احنا لو وقفنا علشان في دوشه بره يبقى معنا ان احنا بقى يعني بنتلكك بقى، يعني سكتولنا الدنيا عشان نوعظ. لا، احنا عايزين بنعمه المسيح نؤكد ان احنا تامين وكاملين غير ناقصين بنعمه المسيح في شيء، عشان كده هنكمل الوعظ بنعمه ربنا يعني. ربنا يستر. انا بس عايز اختم الحته دي عشان مش عايز لاقي دبره جراف. الباراجراف الجديد بنعمه ربنا المره الجايه موضوع تاني خالص، ومش هينفع ان انا انقل من الموضوعين لبعض، بس هعدي عليهم بسرعه. لو خدنا بقى المعنى زي ما انا بقول ان اللي مقصود هنا الاغنياء غير المؤمنين بقى، فبيكلم الناس الاغنياء بيقول اما الغني فباتضاعه. يقول له يا غني اوعى تنسى الوضاعه، الانحطاط اللي انت فيه. ايه ده؟ الغني في عينين الناس مرتفع، يعني المتضع في عينين الناس وضيع. الفقير يعني في عينين الناس وضيع. بيقول له لا، ده انت تطلع لفوق، المسيح رفعك. طب الغني في عينين الناس عالي قوي، اهله لا، ينزل تحت، ما تنساش نفسك. إيه اللي يخلي الغني ما ينساش نفسه؟ قال أما الغني فباتضاعه لأنه كزهر العشب إيه؟ يزول. قال له الغنى بتاعك ده إيه؟ زي زهر العشب. عشان كده سفر المزامير قال لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإسم فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون. الغني يا أحبائي ممكن يفقد كل غناه في لحظة. فبقول له ما تفتخر عليه، الغنى بتاعك ده ممكن في يوم وليلة يروح. بتفتخر عليه أنت غني آه، طب لما تموت هتعمل إيه بالغنى بتاعك؟ فكيف مثل الغني والعذر؟ الغني كان بيلبس الأرجوان والبز وكان متنعم، طب في الآخر كزهر العشب يزول، اترمى في الجحيم معذب، طلب بس نقطة مية يبل لسانه. فبقول له ممكن الغنى بتاعك ده كله إيه يضيع. ليفتخر الأخ المتضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه لأنه كزهر العشب يزول لأن الشمس أشرقت فيبست العشب. العشب مقصود به في الكتاب كل جسد عشب، قوة الجسد زي العشب هتزول، جمال الجسد زي العشب هيدبل. فسقط زهره وفني جمال منظر الزهرة بتاعت العشب. إن كان العشب الجسد طب الزهرة بتاعته الإيه؟ الفلوس، المراكز، الكرامة بتاعت العالم. قال له العشب هيتحرق والزهرة هتفنى، يعني الجسد هيضعف والمقتنيات بتاعتك كلها هتإيه لما تتحط في التراب كله هيروح. هكذا يزبل الغني أيضا في طرقه. بمعنى يا أحبائي الغني بيفتخر بالكنز بتاعه، قال له كنزك هيزول. الفقير بيقول له احتمل الفقر بتاعك ده كنز ليك فين؟ في السماء. ودي الآية اللي بعديها، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبون. الرجل الغني مع كنز هيزول، طب الفقير الفقر ده تجربة، إن احتملها تعمل له كنز فين؟ كنز في السماء. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى. يبقى ده يؤكد يا أحبائي زي ما قلت لكم أنه في النص لما اتكلم على الأغنية اتكلم باعتبار الأغنية الأشرار، فالبرجراف كله بيتكلم على التجارب. فبداه احسبوه كل فرح لما تقع في تجارب متنوعة، وقال لنا حكمة التجارب وازاي نحتملها ونوع من أنواع التجارب وهو الفقر. فبيختم بقى قال إيه؟ طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى. كلمة تزكى يعني نقدر نقول لو احتمل للنهاية، يعني ما هربش من التجربة. ليها صور مختلفة، يعني إنسان في ضيقة في البيت في زوجة ما هربش، كمل احتمال التجربة للنهاية يبقى كده تزكى. تزكى يعني وسط التجربة ما حدش عن الوصية، ظل متمثل بالوصية يبقى هو كده تزكى. لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. خدوا بالك يا أحبائي التطويب هنا لمين؟ طوبى للرجل المجرب؟ لا، التطويب هنا للي إيه؟ يحتمل التجربة يصبر. لو تزكى حينال إيه؟ إكليل الحياة. إكليل الحياة ترجمة دقيقة ليها الإكليل الذي هو الحياة، يعني مش إكليل اسمه إكليل الحياة، الإكليل اللي هياخده هو الحياة الأبدية. إذا تزكى ينال إكليل الحياة، يبقى نوال الحياة الأبدية مرتبط باحتمال الضيق والتجارب. خدوا بالكم يا أحبائي مثل الغني والعازر، التجربة أو الفضيلة اللي في حياة العازر، الفضيلة محتمل الفقر بتاعه، احتمل التجربة بتاعته، فلما احتمل التجربة نال الحياة الأبدية. إذا تزكى ينال إكليل الحياة. فتملي إكليل الحياة مرتبط باحتمال التجارب. إكليل الحياة ذكرت مرتين في الكتاب المقدس، في رسالة يعقوب هنا وفي سفر الرؤيا. بيقول لملاك كنيسة سمرنا أنا عارف أعمالك وضيقتك وفقرك مع إنك غني. فقرك ليفتخر الأخ المتضع، مع إنك غني ده ارتفاع الفقير غنى الإيمان. يقول لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، دي التجارب المتنوعة، نفس فكر القديس يعقوب، كن أمينا إلى الموت إذا تزكى. طب المكافأة، سأعطيك إكليل الحياة اللي قالها القديس يعقوب هنا، ينال إكليل الحياة. يبقى في الكتاب المقدس يا أحباب ارتبط الحياة الأبدية نوالها باحتمال التجارب أيا كانت بقى نوع التجارب. يبقى لو الإنسان صبر على اللي هو فيه ينال الحياة الأبدية. طبعا الكتاب ذكر اكتر من اكليل، مش مجال بقى ان احنا نقعد لانه الدنيا دوشه نسيبها دي نبقى نقولها في وعظه تاني. انا في الحقيقه لذيذه يعني الاكاليل اللي في الكتاب المقدس، انا هقول لكم العناوين وانتم دوروا عليها. اكليل الحقيقه دي عرفناه، في اكليل تاني اسمه اكليل البر ده ثمره الخدمه، في اكليل تاني اسمه اكليل المجد ده السهر على الرعيه قالوا القديس بطرس، في اكليل تاني اسمه اكليل الفرح قال بولس في تسالونيكي، دول النفوس اللي الانسان يحضرها للمسيح، دي الاكاليل في الكتاب المقدس. ينال اكليل الحياه الذي وعد به الرب للذين ايه يحبونه. شفتوا ان ايام الصوم احلى من ايام الخمسين ازاي؟ ايام الصوم تبقوا انتوا قاعدين نايمين تعبانين، وتبقى الكنيسه هاديه ومفيش افراح، وانا كنت اوعظ براحتي نعلي الصوت زي ما انا عليته النهارده، لكن طوبى للرجل الذي يحتمل الايه الخمسين كما يحتمل ايام الصوم، لانه اذا تزكى لو صبر للنهايه زي ما انتوا صبرتوا كده ينال اكليل الحياه. يبقى اذا احبائي لما انا بعتكم في الوعظه ساعه ونص وانتوا تصبروا لغايه الاخر، دي ليها اكليل في السماء ولا ملهاش؟ ليها اكليل، اديكوا قاعدين ومحتملين، فانا بعمل لكم اكليل في السماء صدقوني. فالمفروض ان انتوا ايه تشكروني ولا تضجروا في وجهي لما طول يعني في الوقت. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. احنا كنا قبل الصوم الكبير كنا بنصلي الساعه كام يا روز؟ ستة. بنصلي ستة ونص والوعظه سبعة، فجينا في ايام الصوم خلينا الصلاه سبعة والوعظه سبعة ونص. ففي ايام الخمسين خايف حد يقول لي مش عايزين وعظه خالص. ايه تحبوا نرجع للميعاد بتاع ستة ونص وسبعة، ولا بعد تغيير الساعة نخلينا زي ما احنا؟ ايه رأيكم؟ في الوعظة تقعدوا ساكتين لكن لما اسأل تردوا. ايه رأيكم؟ ايه خلينا زي ما احنا؟ خلينا زي ما احنا؟ خلينا زي ما احنا؟ انتوا مش جايين تاني. طيب خلينا زي ما احنا نبتدي الصلاة سبعة وانا جيلكم سبعة ونص. معلش انا النهاردة اتأخرت شوية، معلش. تفضل مصلي.